غالبا لم يسمع
الدرس خلنا رجعنا الى الكتب اسم الاحمد وكذلك كل ذي مقام مسلم وهو الاكبر لنا في نفس وهذا من اصح الكتب بعد السيفين وهذا المجلس نقرا فيه الاحاديث من سنه سائل المختصه بالسياده وتعلمون إذا تقرأ قبر الحديث وفضل أهله فأنصح نفسي وإياكم أن تكون من أهل الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. كيف تعرف أن تأتي منهم؟ صفات لهم. إذا تريد أن الله ينصرك ويحبك ويدافع عنك لأنك من أهل الحديث تبع النبي والصحابة فلهم صفات. الصفة الأولى أنهم يعتنون بالتوحيد. يدرسون وقد سمي المصنفات في التوحيد افراد الله بالعباده وضده الشرك دعاء غير الله ذبح غير الله ذبح غير الله شرك الاكبر مخلد في النار محبه العمل كان التوحيد لله وجدت محمد عبد الوهاب الثلاث اصول الانتباه الاصول الثلاثه في الصراط كشف الشبهات القواعد الاربعه هذه كلها مصنفات التوحيد ومن ميزه اهل الحديث طائفة من صورة ذوق الناجية عنايتهم في علم الحديث. هذه الصفة الثانية يعني عناية بالتوحيد. فهم إذا سمع المدرس مسند مسند أحمد زي البخاري أبو داود الطبراني يسرعون في سماع بعد التثبت من مقدرة المعلم على التاريخ والرسول في العلم. قال المسيرين ان هذا العلم لي فليظهر احدكم علما يكتب دين الصفه الثانيه اذن الثالثه من صفات اهل الحديث الطائفه المنصوره فرقه الناجيه انهم لا يرون لاحدابهم امام اي شخص يجلس في التدريس يجلس البعض يتثبتون بالعلم يتثبتون بالعلم من طريق إعادة الراسخين بالعلم وأن فلان له العلم يسقط التعليم ولا يقول لأحدابهم كل ما أعلن الدرس ذهب يسمع لا ليس لصفة أهل العلم التثبت التام من المعلم نعم ولا يكون ذلك لأي حظر نفسه بل لله الصفة الرابعة من صفات أهل الحديث حبهم للرسول ليس الحب الذي يحبه الصوفية الصوفية يحبون البدع وينتهيون المبتدأ فلو كانوا يحبون رسول الله من الحب الصحيح لكان في عالم ما هي ثلاثا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
كان الصحابة المولد هل كان الصحابة يترنحون بهذه الطقوس الصوفية الله 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 حي الله حي يرقصون ويطبلون ويسقطون على الأرض ما فعلوا هذا إذا ليس هذا من الفرقة الناجية من يكون على هذا الحال من المتصوفة نعم الفرقة الناجية هو الحديث تبعون الحديث الصفة الخامسة إذا تلي عليهم الحديث تحققوا أولا من صحته هذه صفة الحديث أما من لم يكن له الحديث أي حديث يقوله في المجلس أي حديث يتبناه إذا كان خطيب جمعة أي حديث يقوله للناس أما صاحب الحديث فإنه يثبت هل هذا الحديث صحيح ولا ضعيف فهناك أحاديث ضعيفة كثير جدا نعم مثل حديث إذا السنة إذا دخل المنزل أن يقول بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، ويا رب توكلنا. هذا سياق الحديث، شيء من سياق الحديث. اللهم نسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله دخلنا، وعلى ربنا توكلنا. هذا الحديث اسناده ضعيف، ويترجع العلامة الألباني عن تحسينه وقال ضعيف. نعم، حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت عند الإفطار اسناده ضعيف، لا يصح اسناده. نعم، لأنه مرسل لا يصح اسناده، وشواهد ضعيفة جدا. إنما يقول عند الإفطار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حديث مشهور بين العامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، مكذوب، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أيزني المؤمن؟ قال نعم. أيسرق المؤمن؟ قال نعم. قال يكذب؟ قال لا يكون مؤمن كذاب. واحد سمع بهذا الحديث من جهلة بدأ يتساهل في إيش؟ في الفواحش. أي والله يقول لا يكذب لا يزني المؤمن، قال نعم يسرق. نعم، مع أن المعنى أصلا لا يساعد هذا المنحرف، لأن معنى يزني أنه قد يزني، لكن يكذب لا يمكن يكذب. لكن هذا الحديث مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اللهم أعذني الاستعاذة من أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب لا يصح إسناده، اللهم أجرني من النار. نعم، ويتثبتون من العمل، قل هو الله واحد، قل أغلب فرق 3 بعد المغرب وبعد الفجر، أول ما يشوف منشور صاحب الحديث يتثبت هل في دليل على هذا ولا لا. هذه الصفة السادسة لها الحديث، كل حكم شرعي يتثبت من دليله، هل ثبت دليل لهذا القول ولا ما ثبت. إذا ما ثبت الأصل إيش؟ المنع. ولا يطلبون لكل بدعة دليل، نقول مولد بدعة، يقول ما دليل المولد بدعة، هل النبي قال لا تسوي مولد؟ خطأ، خطأ. لأنه يشك الإنسان حينئذ أن يغتسل بدل الجمعة، يغتسل لكل صلاة، يقول هل النبي نهى عن الاغتسال لكل صلاة؟ يا أخي النبي ذكر قاعدة عامة، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا يشمل كل بدعة أنه منهي عنها حتى يأتي دليلها، حتى يأتي دليلها. أو يقول ما يدريك لعل النبي احتفل بالولد، عندك يعني برهان انه ما احتفل، قد يكون هذا اثبت العبادة بالشك ولا بالعلم؟ بالشك، والعبادة كما قال ابن عبد البر لا تثبت الا باليقين. الشك ليس بعلم، الشك ليس بعلم. قال ابن القيم ولو سلمنا بهذا لفتحنا باب البدع على مصراعيه. التطيب لكل صلاة الجمعة سنة، تطيب لصلاة الجمعة من الليل، اشتري طيب حتى تطيب لصلاة الجمعة، وطيب طيب ليس طيب مضر. فيأتي إنسان يطيب لصلاة العصر، يقول والله الصلاة الوسطى هذه مهمة، الصلاة والله لا أطيب لها، كل ما يخرج يقول للزوجة يا محمد يا فلان هات الطيب، بتروح الجمعة اليوم ترى عصر، يقول ولو العصر سهم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقول له قانتي. فتقول له الزوجة وهل هناك من دليل أن النبي كان يطيب لصلاة العصر؟ فيرد عليها البائس هذا قائلا قد يكون ما عندك برهان إلا ما فعل. حينئذ ينفتح باب البدع على الإسرائيل بزعم قاد. قد يكون النبي يصلي صلاة سادسة مو خمس صلوات. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ألغى المواريث قبل وفاته. ما في علم المواريث ولا في ميراث بعد الوفاة إلى آخر. إذا ينفتح باب البدع على مصراعيه قد وهذا برهانة. فهذه صفة الحديث. والصفة السابعة لهم يتعلمون العقيدة والمنهج الموروث عن السلف من طريق كتب معتمدة كتاب السنة البراري والشريعة الجري إلى آخر. فمن صفاتهم حينئذ إذا وقعت الفتن رجعوا للسنة ورجعوا للراسخين من أهل العلم للسنة. فزعوا إليهم، فزعوا للعلماء ورث الأنبياء، لم يرجعوا للمجاهيل في الإنترنت ويأخذ العلم عن مجاهيل لا يعرفون، يأخذون العلم عن من عرف بقوة العلم والحجة بعد الدراسة عند الراسخين في العلم والشهادة لهم بهذا. ومن صفاتهم أهل الحديث أن العلماء إذا اختلفوا لا يأخذ بالقول الأسهل والأشهى عنده، يطلب الدليل على صحة قول دون قول، قال لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء. فليس صاحب الحديث من يجيب زوجته بغير محرم، يقول التذكرة كلفني يجيبها بغير محرم، ثم نقول له قال النبي لا يحل لامرأة تسافر مع غير محرم، حديث يعني كتب لها الحديث اتبعه. يقول لكن سمعت انه في قول عند المالكية انه يجوز المرأة تسافر غير محرم، هذا صاحب حديث يتلى عليه الحديث ويقول قال مالك قال الشافعي. قال إمام أحمد عجبت لمن عرف الإسناد وصحته، يذهب إلى قول سفيان وقول. وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن صفات الحديث وهي من أقوى الصفات ما تصنعونه الآن في هذه الحلقة، لما سمعتم أن هناك كتاب مسند يسمى النسائي يتلو أحاديث رمضان حضرتم وأطرقتم سمعكم تريدون تسمعون الحديث. هذه من أبرز صفات أهل الحديث، الحرص على الحديث. مثل أبو هريرة قال يا رسول الله كما في صحيح البخاري من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال يا لقد علمت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا أحد غيرك، لما عرفت منك من حرصك على العلم الحديث. شوف كيف كان حريص، الحرص على الحديث. ومن أئمة علماء الحديث مثلا الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، وفي القرون الوسطى ابن تيمية. الإمام كان يحرص على سماع كل الكتب المسندة، كل الكتب المسندة تقريبا سمعها ابن تيمية، الطبراني، البيهقي، البخاري، مسلم، المستدرك، الحاكم، مر عليها كلها. هذا من صفات أهل الحديث. تراجم الرجال يحرصون على معرفة الضعيف من في الترجمة، فلان ثقة، فلان صدوق، الحديث معلول. أما الذي ليس من أهل الحديث أي حديث يقوله، أي حديث يحتج فيه. فإذا عرف الحديث واحتمل عنده أخذ بعمل الصحابة، هذا صاحب الحديث. في الآية احتمالات في التفسير أخذ بعمل الصحابة، مثل قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فليكن كافرون. صاحب الرأي والخارجي يأتي الآية يكفر بها المسلمين، صاحب الحديث يقول إيش قال الصحابة في هذه الآية؟ قال ابن عباس إذا جحد حكم الله فهو كافر، إذا جحد فاسق، إذا الحاكم غير ما أنزل الله على قسمين، قد يجحد حكم الله هذا كافر، يقر في نفسه وجوب حكم الله لكن لشهوته، الكرسي حكم في القوانين الوضعية ولم يستبيح ذلك في نفسه هذا فاسق. فإذا ما درس عند الصحابة كيف يفهم الحديث؟ إذا من صفات الحديث الرجوع للصحابة، هذه من صفاتهم. من صفات الحديث توقير العلماء وترك الافتيات عليهم، التواضع والأخلاق الحسنة من صفات أهل الحديث، لأنهم يروون عن النبي في الترمذي أثقل ما يوضع في ميزان عبد يوم القيامة حسن الخلق، فصاحب الحديث حسن الخلق، طيب العشرة، متواضع لله، يقبل الحق إذا تلي عليه، لكن بعد التأكد أنه وقع، بعد التأكد فحينئذ يقبل الحق كما كان النبي مدراسا في ذلك أو أسوتنا في ذلك. لنقرأ كتاب النسائي، وقد قلنا أن قراءتنا تكون في الصيام ولا؟ فضل شهر رمضان؟
الباب الذي قبله باب الفضل والجود.
طيب باب الفضل والجود، وهذا من حسن حظكم أنكم سبحان الله في بداية قراءة النسائي في الصيام أتى بالمحفزات التي تستثمر بها أو تستثمر وقتك في رمضان إذا سمعتها كالصدقة ونحو ذلك، وهذا فضل الله علينا وفضل الله عظيم، والله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام المحدث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كتاب الصيام باب الفضل والجود في شهر رمضان. قال أخبرنا سليمان بن داود،
سليمان بن داود المصري أبو الربيع هو ثقة،
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب القرشي ثقة حافظ عابد.
قال أخبرني يونس،
يونس بن يزيد الأيلي ثقة،
عن ابن شهاب،
ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو أول من جمع السنة، وهو متفق على جلالته وإتقانه فرحمه الله تعالى.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم، هذا الحديث صحيح، خرجه البخاري في صحيحه، وفيه فضل الصدقة في رمضان، وأن الرجل له أن يؤخر صدقته التي في شعبان، ولا أقول الزكاة، الزكاة ينبغي أن يدفعها أول ما يحل يحول الحول، لأن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وإيش وآتوا الزكاة، والأصل في الأمر الفور كما قال القدامى المقدسي في المغني. فإذا بلغت عندك بلغ المال عندك نصاب مجوهرات زوجتك مثلا بلغت 92 غرام وحال عليها الحول، يجب عليها أن تخرج، ولا يجب عليك أنت، هي يجب عليها، لا تقول أنت زوجي ويجب عليك تخرج عني، ما هو صحيح، هي تملك هذا، الزكاة عليها هي. فأصح الأقوال ثلاثة أو أربعة في مسألة زكاة الحلي، أن المرأة أن زكاة الحلي في زكاة، لحديث أبي داود في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه من جده أن امرأة دخلت على النبي وفي يد ابنتها إيش
مسكتين غليظتين
مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدي زكاة هذه؟ قالت لا يا رسول الله. قال أيسرك أن يصورك الله بسوارين من النار؟ قالت هما لله ورسوله. فدل أن في الحلي على أصح الأقوال زكاة لعموم الأدلة الدالة على أن المال إذا بلغ أو الذهب والفضة إذا بلغ النصاب يجب أن يزكى. فيجب على من كان عنده زكاة عليه زكاة حلت في شعبان في جمادة في رجب أن يخرجها ولا يأخرها رمضان كما يفعل البعض. يجوز تأخير الزكاة كما قال ابن قدامة المقدسي لمصلحة، مثلا ما في فقراء، والفقراء المندوب أو الوسيط اللي يأخذ المال يأتي بعد 10 أيام، لا مانع أخرها ل10 أيام حتى يأتي مندوب الفقراء ويعطيهم، لكن فقط لمصلحة رمضان لا. رمضان فيه زكاة البدن، وهي زكاة إيش؟
الفطر
في العيد. طيب أما الصدقة النافلة فيستحب أن يكثر منها في رمضان، تأتي عند إمام المسجد، تأتي عند الصالحين الصادقين أو العلماء، تقول يا أيها الشيخ تعرف فقراء، هذه 5000، هذه 1000، أريد صدقة لله في رمضان. أو تتحرى أنت مكان الفقراء إذا استطعت، لا مانع، وتكثر من ذلك في رمضان. الدليل على تخصيص رمضان بالصدقة هذا الحديث، كان رسول الله أجود الناس، الجود هو الكرم والبذل والعطاء، نعم، مع سخاوة النفس. بعض الناس يخرج ما عنده سخاء نفس، يحس بألم إذا أخرج، هذا ليس بجواد، لكن إذا أعطى مع سخاوة في النفس هذا جواد، نعم. فكان النبي أجود الناس، إذا أنفق ينفق وهو مستريح النفس. ويقول ابن القيم إن من أسباب انشراح الصدر الكرم، متى ما كان الإنسان فيه كرم يعطي المال، الله يرزقه بدل هذا المال الذي أعطاه يضاعف له الصدقة سبحانه والأجر، لكن يرزقه راحة في نفسه، راحة في نفسه. كالسبب الآخر أيضا من أسباب راحة القلب الشجاعة في الحق، إذا رأى صاحبه على منكر غيبة قال يا فلان لا تغتاب. وأضيق الناس قلبا قلب الجبان والبخيل، وأوسعهم صدرا صدر الكريم المقدام الشجاع ذو الحكمة، الشجاعة المربوطة بالحكمة ليس التهور. فالنبي كان جواد، لكن كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. ليش يلقاه؟ قال وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن، فيدارسه القرآن. وهذا الذي جعل العلماء يرون أن من خصائص رمضان غير كثرة الصدقة كثرة إيش؟
قراءة القرآن.
قراءة القرآن، قال ذلك ابن حجر في الفتح، قال ولما اختار ربنا وشاء أن يكون رمضان زمن للمذاكرة فأذن لجبريل ينزل إلى النبي إلى نبيه المرسل من عند ربه محمد بن عبد الله آخر الأنبياء والرسل يدارسه صلى الله عليه وسلم في رمضان، دل أن رمضان زمن يتعبد فيه بكثرة التلاوة كما تفعلون أنتم الحمد لله الآن، صرتم تقرؤون كثير في رمضان أكثر من قبله، هذا سنة، هذا هو متفق به بين العلماء أن رمضان زمن لكثرة تلاوة القرآن بفهم وبغير فهم، لكن فهم أفضل، نعم، كما يقال أنت تقول سبحان ربي العظيم في الركوع يقول نعم، تقول فهم أو غير فهم، يقول تستحب فهم غير فهم من أقول سبحان ربي العظيم حتى لو فهمتش معناها. كذلك رمضان زمن للتعبد وكثرة التلاوة سواء فهمت أو لم تفهم، لكن يلم في هذه الأمة أن تبتعد عن الفهم والتدبر، لقوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فهذا مذموم من جهة، وإن كان بكل حرف حسنة. وهذا به دليل على أن القرآن يهدي للتي هي أقوم منها الإنفاق، فإنه لما كان النبي يدارس جبريل القرآن يزيد جود النبي، فهذا يدل على أثر القرآن الطيب على النفوس، نفوس الأنبياء والصالحين الذين هم به موقنين. فإذا رأيت الرجل في رمضان يكثر من قراءة القرآن وهو بخيل، هذا عجب. القرآن إذا تدبره والدارس المدارس الصحيحة، وقد يسر الله بعد الفجر في كل يوم نجتمع بعد صلاة الفجر وندارس من ابن كثير، فأدعوك للحضور بعد صلاة الفجر للمدارسة معنا في رمضان بعد صلاة الفجر مباشرة بعد الأذكار في رمضان. نعم، فلها أثر هذه المدارسة، تجعلك كريما، يزيد إيمانك، وتعرف الأدلة الدالة على كثرة الإنفاق في القرآن. تحفظون دليل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لما يسمع مثل هذه الآية تشفع على الإنسان ينفق. نعم، ينفق ويسمع صفات المنافقين أنهم يقبضون أيديهم، أعوذ بالله، منافق ليش؟ عنده سوء ظن بالله، يقول لو انفقت خلصت فلوسي. لكن المؤمن يقول يعوضني الله، هذا مجرب. المنافق بخيل والمؤمن كريم. المنافق عنده سوء ظن بالكريم سبحانه. نعم، كان رسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة المطلقة المخلات على طبعها. نعم، فحينئذ الريح إذا أرسلت وش يصير فيها من خير؟ تسوق السحاب، وتلقح النبات، وهو يعم الخير فيه حتى يكون أجود من هذا، من عموم خير الريح. لا إله إلا الله. وكان من صفاته قيل في رمضان ما أحد سأل إلا أعطاه، مدام رمضان يا رسول الله أريد كذا خذ، يا رسول الله أريد كذا خذ، عنده شيء يستطيعه في رمضان ما يمنع أحد. هذا من صفات إيش؟ صاحب الجود في رمضان، لا يقول لا إذا استطاع، ما يقول لا. فكان النبي ما يسأل عن شيء قيل في رمضان فيمنعه وهو يستطيع وينظف الساد، لكن هذا مما عن الجود لا شك. الحديث اللي بعده،
وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري
جبل الحفظ وإمام الدنيا في زمنه في فقه الحديث، وهو شيخ مسلم. نعم،
قال حدثني حفص بن عمر بن الحارث
وثقة ثبت.
قال حدثنا حماد
بن زيد بن درهم الأزدي ثقة ثبت فقيه.
قال حدثنا معمر
أبو الراشد الأزدي ثقة ثبت فاضل.
والنعمان بن راشد،
الرعمان بن راشد الجزري صدوق لكن سيء الحفظ.
عن الزهري
محمد مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
عن عروة
بن الزبير بن العوام القرشي الأزدي وهو ثقة فقيه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر، وكان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام سلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ، والصواب حديث يونس بن يزيد، وأدخل هذا حديثا في حديث.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، سببه ما سببه؟
النعمان تابعه معمر
بن راشد سيء الحفظ، لكن تابعه
معمر
بن راشد الأزدي. لو كان من طريق النعمان فقط لكان إسناده
ضعيف،
لكن لما تابعه زال الضعف الحديث وأصبح الحديث صحيح لمتابعة معمر. ما لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من لعنة تذكر، اللهم صل عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلعن. نعم، لأنه لو كان يكثر اللعن مثلا لا إيش لنقل، إذن ما يعرف اللعن. فالنبي لا يقول لا أكون شفيع اليوم القيامة لمن للعانين. ترى هذا منتشر عند بعض السفهاء، أي خطأ يشوفه من شخص الله يلعن أبوك، أعوذ بالله، الله يلعن والدك، الله يلعنك، وهذا خطير جدا. لأنه قد ثبت في مسند أحمد أن الرجل إذا لعن شيء قال لرجل مثلا سقط عليه بالسيارة خطأ، الله يلعنك، يقول النبي تصعد اللعنة إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء فترتد وتنزل، لا إله إلا الله، فتذهب يمينا وشمالا، فإن وجدت مساغا في الملعون وإلا ارتدت على اللاعن. أمر خطير، فلا يجوز إنسان يقول الله يلعنك، حرام، هذا لا يجوز. ومن استحق اللعن كأن رأيت إنسان شارب خمر أو مرابي أو مرأة متبرجة تمشي في السوق قد لبست البنطال ومتبرجة، مع قول النبي لعنهن إنهن ملعونات، فلا يحل لك أن تلعن هذا المعين في أصح قولي أهل العلم. فلا تقول لعنة الله عليك، أو أيها الشارب الخمر لعنة الله عليك. لما؟ مع أن النبي قال لعن الله شارب الخمر، هذا يقول الجنس الذين يشربون الخمر، لكن التعيين لا يجوز. قل لعن الله من يشرب الخمر، لكن لا تقول الله يعن فلان اللي يشرب الخمر. لما؟ لأن هناك أسباب مانعة من وقوع اللعنة عليه، فقد يكون هذا شارب الخمر قد يكون عنده أعمال صالحة تمنع من وقوع اللعنة، بمعنى أن الحسنات يذهب للسيئات، عنده محبة لله والرسول، عنده جهل تأول، فإذا كان ذلك كذلك فلا تلعن معين. أليس النبي لعن أناس فقال اللهم لعن رعل وذكوان لأنهم قتلوا القراء، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، عاتبه الرب على لعنه المعين، أو يتوب عليهم، لأنه من الموانع أنه قد يتوب الله عليه قبل الموت، هذا من الموانع. فإذا عرف هذا، وعرف أنه حمار، في زمن النبي رجل كان اسمه حمار ما أكثر ما يشرب الخمر كما في صحيح البخاري، فيأتي النبي ويضربه أو يأمر الناس يضربوه، ضارب بثوبه، ضارب بنعله، فقال رجل ما لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤثى به، ما يستحي يعني يشرب خمر ويغيب ويجيبوه ويضربوا النبي، يكتشفون يشرب خمر يشوفون في الطرقات أو كذا يمشي في المدينة يجيبوه يضربوا النبي، فواحد قال الله يلعنه نعوذ بالله أو لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤثى به، فقال النبي لا تلعنه، لا تعين لعنته، لأنه يحب الله، فإنه يحب الله ورسوله. فقد يكون في قلب هذا الشارب الخمر محبة لله ورسول تمنع وقوع اللعنة عليه، فإذا العن من شرب الخمر، العن المتبرجات عموما، العن أكل في الربا عموما، لكن لا تعين فلان باللعن في أصح قولي أهل العلم. ثم أن الذي يكثر اللعن النبي ما يشفع له يوم القيامة، ما يحبه النبي ولا يشفع له يوم القيامة. طيب كان يدارسه جبريل، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم، قال عبد الرحمن النسائي هذا خطأ والصواب حديث يونس بن يزيد، وأدخل هذا حديث في حديث. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: باب فضل شهر رمضان.
باب شهر فضل رمضان، إليك هذه الجائزة العظيمة. هذا الحديث ستعرف منه فضل هذا الشهر الذي أنعم الله عليك أن أصبحت في حي. ترى فيه ناس يتأملون يعيشون معكم، كانوا في هذا الجو اللي تعيشونه المبارك، يصومون رمضان ويتسحرون ويفطرون ويتنعمون بكثرة قراءة القرآن، لكن الآن هم في القبور. صحيح صحيح، شباب كبار، شباب وكبار، شباب وكبار. بالأمس خبرني شخص أول قبل ساعة، يعني فترة قصيرة، أيقظوا غلام عمره 26 عام، 26 عام فقط، رياضي، ما عنده القلب ولا عنده أي مرض. نعم، يخبرني واحد من أبناء الحلقة هنا جزاه الله خير، أخبرني بعد الظهر اليوم من قرابة الشخص، الأب جزع عليه جزع شديد لدرجة يقول لا أريد أشوف أحد يعزيني. المهم حصل له جزع ومسك جوال نفسه، جوال الأب نفسه، وأخذه وكسره. هذا جزع لا يجوز. ليش؟ ما توقع موته يعني 26، ما عنده مرض قلب، مات الفراش، صحوه من النوم ميت. إذا ما درك رمضان معنا، أو أدرك أول ليلة فيه، كان يتوقع على الولد هذا أظن
العيد،
ملابس العيد، يخطط. صحيح كان يخطط، يعني أمس معاكم كان أو قبل أمس كان يخطط للعيد، 26 سنة. وكم من فتى أمس وأصبح ضاحية كما أكفاله تنسج غيبه وهو لا يدري. فعرفوا قدر النعمة اللي أنعمها الله عليكم من أحياكم في رمضان. لا تذهب أوقاتكم صدى يا عباد الله، اقرأ القرآن، احفظ دروس العلم، واقرأوا قرآن، وصلوا التراويح، وصلوا بالليل والناس نيام، حتى بعد التراويح ووتر الإمام في بيتك الساعة 3 قم صلي ما شاء الله من غير وتر، حتى يكون آخر صلاتك بالليل وتر. المقصود استثمر وقتك في رمضان، فإن الله جعل لك فيه معينات للعبادة، فإذا ضيعت هذه المعانات وقربها منك رب الأرض والسماوات تستحق، حين ربما تستحق دعوة جبريل، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قال النبي آمين. فلنستمع الآن في فضل شهر رمضان، ما هي المحفزات للإقبال على عبادة رب الأرض والسماوات وترك المعاصي والذنوب والتزام آداب الصوم فيه، شكرا لنعم الله وما أضفاه على عباده من جوائز في هذا الشهر. نعم،
قال رحمه الله أخبرنا علي بن حجر،
علي بن حجر البغدادي ثقة حافظ،
قال حدثنا إسماعيل،
إسماعيل بن جعفر البغدادي ثقة ثبت،
قال حدثنا أبو سهيل،
نافع بن مالك المدني ثقة،
عن أبيه
مالك بن أبي عامر الأصبحي ثقة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه فضل رمضان على غيره من الشهور، إذ أن بقية الشهور لا يحدث فيها هذا الفضل والله، لا رجب ولا أشهر الحرم ولا حتى شهر الحج، فهو سيد الشهور رمضان، اختاره الله والله يخلق ما يشاء ويختار لينزل فيه القرآن، الكتاب الذي أعجز الكفار أن يأتوا مثله، الجن والإنس كلهم ما أنزله إلا في هذا الشهر شهر رمضان. ففيه من الفضل ما ذكر في هذا الحديث، إذا دخل شهر رمضان ويحسب دخوله من أول غروب آخر يوم من إيش؟ من شعبان. بالله أغلق التكييف في برودها. فإذا دخل فتحت أبواب الجنة، الجنة كم باب؟
ثمانية
أبواب. طيب تذكرون حديث عتبة بن غزوان، من حضر معنا كتاب الرقائق في صحيح مسلم؟ ما حضرته قبل 3 سنين
أكثر،
خمس سنين الرقائق أي يمكن، ما قلنا أن بين مصراعي واحد من أبواب الجنة كم مسيرة؟ كم؟ 40 سنة. ويأتي يوم وهو مكتظ بالزحام. لا إله إلا الله. على الحرم الباب بين مصراعيه كم؟ ثلاثة متر
على حسب باب النساء والباب الجنة
ويكتظ بالزحام. طيب لما يكون رحمتك يا رب سبحانك يا الله يجعلنا منهم زحام وهم يدخلون بين مصراعيه 40 سنة كم سكان الجنة؟ كثير وقليل؟ نشكر الله على فضله كثير إنه يكتظ بالزحام وهو ما بين مصراعيه 40 سنة. إيش معنى هذا؟ الزحام
وثمانية أبواب.
فضل الله واسع إذن كثير يدخلون الجنة الحمد لله. وأبشركم مع كثر يدخل الجنة من عصر نوح تبعوه ناس وإن كانوا قليل. الله ذكر هذا القرآن قال وما إيش وما آمنا إلا قليل معه إلا قليل تبع موسى تبع عيسى هذول كلهم يدخلون الجنة. لكن النبي قال بشرنا نحن أمة محمد قال أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. لا إله إلا الله. ما وجه الفضل هنا؟ طيب إذا قلنا قبلنا حوالي 70 أمة مرورا من نوح إلى آخر أمة من قبلنا؟ أمة مين؟
عيسى.
بين عيسى وبين النبي 500 سنة قيل. طيب تخيل تصور تفكر يعني 69 أمة مثلا وأهل الجنة منهم كثير حينئذ ونحن أمة واحدة فقط إلى قيام الساعة. وقيام الساعة قريب من عهد النبي لأن النبي قد بعث له الساعة كهتين وشرب السبابة مع
الوسطى
قريب قيام الساعة ومع ذلك سنكون نصف أهل الجنة. إذا سيدخل من هذه الأمة الحمد لله الجنة كثير الحمد لله يا رب الحمد لله جعلنا من محمد نحمدك يا رب. طيب فإذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وهي 8 أبواب. ما تشعرون معي ما كنت أقول لكم قبل دخول رمضان براحة؟ والله أشعرها أنا وأنت تشعرها أظنك. وكنت لا يزال أسأل ما سبب هذه الراحة؟ لا شك أنه زمن مبارك مثل ما تقول إذا دخلت المدينة النبوية أحس براحة أقعد في الفندق أكل من خبزها أكل من طعامها أحس في اليومين الثلاث براحة لا تشبه بلدي. نعم لأن النبي قال اللهم بارك في مدينتنا دعانا لمدينة البركة فلعل من أسباب بركتها من آثار بركتها الراحة إذا دخلتها. كذلك قال أتاكم رمضان شهر مبارك فرمضان زمن مبارك والمدينة مكان مبارك ولا فمن آثار البركة هذه ما تشعر به بالفرق بين دخولك المدينة ودخولك مدينة أخرى غيرها. لو ولا ما تشوف الفرق في فرق. كذلك فرق بين دخول ربيع عليك ودخول رمضان لا شك أنك تشعر براحة وأطفالك حتى تشعر بأنهم يفرحون في البيت ويدخل في البيت بهجة وراحة وتسامح بين الجيران وخيرات عظيمة وبركات في رمضان. فكنت أتساءل في نفسي هل يا ترى هذا من علم الغيب لا ينبغي البحث فيه لكن أقول هل هذا من آثار تفتيح أبواب الجنة؟ لأن الجنة ما أطيب ريحة ما أبرك العيش فيها. فإن نحس يعني إذا دخل رمضان ونعلم أن فتحته الجنة نحس براحة في الأرض. فالله أعلم سببه على كل حال. سبب تفتيح أبواب الجنة لكي يرجو العامل أن تصوم وتحافظ على صومك ترجو تقول أبواب الجنة أنا مفتوح فتسعى وتسابق في مضمار المتسابقين في رمضان لتكون تختم 10 ختمات في رمضان تتصدق بأكثر ما تستطيع من مال جنة أبواب مفتوحة فتفائل وترجو فيكون هذا عون لك على الطاعة. إذن مما يعينك على الطاعة في رمضان الجملة الأخيرة وصفدت الشياطين سلسلة الشياطين ومرت الجن مما يعينك أنك تعتقد أن أبواب الجنة مفتحة فتتفائل وتسعى لرضا الرب ومسابقة في مضمار متسابقين في رمضان لتكون عند الله من الأولين، وأيضا تغلق أبواب الجحيم أبواب النار. النار كم لها باب؟
سبعة.
لها سبعة أبواب.
كل باب
لا إله إلا الله. اللهم نعوذك من النار، اللهم نسألك الجنة. فالحين إذن المذنب لما يعلم أن أبواب النار غلقت يكون له رجاء في التوبة. هذا من آثار غلق أبواب النار. فاللهم نسألك من فضلك. فلما قرب الله منك هذه الفضائل سلسل في رمضان عنك الشياطين وفتح لك أبواب الجنان وألقى أبواب الجحيم وباغي وملك يقول يا باغي الخير أقبل يعينك على طاعة الله، ثم بعد ذلك تلهو وتغفل في رمضان وتكون من البطالين الذين هم عاجزين يتبعون الأماني، فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها في رمضان وغيره وتمنى على الله العماني. فحينئذ يستحق هذا الغافل في رمضان الشارد بفكره وقلبه عن جمعيته بالإقبال على ربه يستحق مثله البعد عن رحمة الله. نعم، البعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. انظر كيف سخطك على الفقير محتاج لك، وش تدور في جيبك تبي تخرج له أكثر ما تعرف، خرجت له 16 ريال ما عندك غيرها، أنت ما عندك غيرها، قلت له تفضل، مع كونه جائع ومحتاج لريال من 16، نظر لك فيها نظرة كذا استقلال، نفر كذا ومشى، كيف سخطك عليه؟ ها؟ ها؟ جدا. الرب سبحانه وتعالى الآن يقرب لك هذه النعم، يسلسل لك الشياطين ويفتح لك باب الجنان ويغلق عليك باب الجحيم، ثم تنأى بجانب غفلة وسكرة في الدنيا. والله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت أسفا على حرماني، ولكنها سكرة بحب حياتها الدنيا فسوف تفيق بعد زمانه. بعد زمان يوم يصير في القبر يتحسر على أيام رمضان وساعاته التي مضت وهو غافل عن قراءة القرآن والصدقات. جاء العيد وما صار بالتعبد لرب العبيد سعيد، كان غافل في رمضان، فأي عيد هذا يفرح به وهو من الغفل البطالين؟ فكان الرب يقول عبدي أو يا عبادي هاك الشياطين اللي كنتم تحتجون بها في الإغواء قد سلسلتها عنكم، بل ورغبتكم فتح باب الجنة، وحتى لا تيأسوا غلقت عليكم باب النار، فأين العمل؟ رأيت شابا يتطلع على فتيات في الطريق، اخترقت السيارات لين وصلت له، كنت أمشي في الطريق وهو كان في السيارات ويطالع على بنات في سيارة ثانية. الله أمرنا من رأى منكم منكرا فليغيرها. مشيت من الرصيف اخترقت السيارات لين وصلت عند النافذة، دققت عليه النافذة قلت هل يحل لك ما فعلت الآن تنظر في البنات؟ فقال لي الشيطان يجري الولادة مجرى الدم. فاعترفوا بذنبهم. فهكذا الرب يقول لك في رمضان هذه الشياطين اللي تحتج بها، يعني مثل هذا الشاب وغيره، الشيطان سلسلتها عنك. هي أي شيء صانع الآن ويحج لك؟ نعم، اقرأ هذه البعدة.
وقال أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني
ولا شك أنكم تجدون أثر سلسلة الشياطين. أريدكم تذكرون لي أول عشاء في رمضان، ما استنكرتم المسجد بحيكم؟ كأنها جمعة، وين كانوا ذون؟ كبلتهم الشياطين لا شك. فلما جاء الشياطين جاء رمضان فك أسر هؤلاء المساكين، انطلقوا المساجد لفطرتهم، انطلقوا قراءة القرآن للصدقات. ها؟ نعم. حديث بعده.
قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني
وهو ثقة الحافظ رمي بن نصب
قال حدثنا ابن أبي مريم
سعيد ابن الحكم المصري ثقة فقيه
قال أخبرنا نافع بن يزيد
نافع بن يزيد وهو القرشي ثقة العابد
عن عقيل
عقيل بن خالد القرشي الأموي ثقة ثبت
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم شهاب الزهري متفق على جلاله وإتقانه
قال أخبرني أبو سهيل
ثقة
عن أبيه
ثقة وقد تقدم
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
وهذا أيضا إسناده صحيح ولكن لا ينبغي أن يشكل عليك ظهور المعاصي في نهار رمضان وليله وقد اختلف العلماء في ذلك ويمكن أن تجمع بين أقوالهم كلها لأن ما فيها تعارض الحقيقة فقال بعضهم أن من أسباب الشر اعتياد المعصية في طوال العام من أسباب الشر شر النفس إلى آخر ما قالوا فيمكن أن تقول ما يلي جمعتنا بين هذه الأقوال كلها فأرجع لكل وفقت فقلت أن الشياطين قال عنها النبي تصفد تسلسل ما قال تموت مثل قول شيخ الإسلام فاسترحت لهذا القول لقال شيخ الإسلام نعم لليوم سألت إنسان عنده بعض أثار الشياطين عنده مسكين يعني إذا جاي يقرأ القرآن يتثاءب فسبحان الله مثل هؤلاء شوف في أثناء رمضان يخف عليهم هذا هل تروح عنك المثاب يقول لا إذن الشياطين لا تزال بعد السلسلة توسوس لكن بضعف لأن النبي ما قال ماتت قال سلسلة يقوي هذا ما ذكره العلماء على اختلاف بينهم فمما يقوي ذلك مثلا قوة الشر في النفس نعوذ بالله شر أنفسنا صاحب الشر يقول تعال نسمر عند البحر ويسمعون أغاني وينظرون للنساء صاحب السوء يقوي هذا مما يقوي أيضا اعتياد على المعصية مما يقوي وجود البرامج المحرمة في رمضان نعم البعد الحديث طيب كم وقت خلص طيب إذا انتهى الدرس اليوم في سن نسائي نستمع الآن للأسئلة ثم ننصرف راشدين نلتقيكم أرجو منكم حضور والمدارسة معنا بكرة جمعة ما عندنا بعد الفجر بكرة ما عندنا نعم و يعني غدا يوم الجمعة أيضا ما في درس بعد التراويح ما في درس طيب